رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: بيعة العقبة الأولى.
بيعة العقبة الأولى مع من؟ مع مجموعة عدد من الأوس والخزرج من أهل المدينة الذين سموا فيما بعد بالاسم الإسلامي الأنصار، أي أنصار الله ورسوله رضي الله عنهم وأرضاهم. والنبي صلى الله عليه وسلم في دعوته إلى الله أخذ بالتريث والتؤدة ويسلك الطريق الموصل وإن أبطأ وإن طال، فهو يتحرى عليه الصلاة والسلام ألا يكون في طريقه عراقيل توقف المسير. أما ما دام الأمر سائر على الطريق المستقيم وعلى الخط المعتدل فهو وإن طال فإنه يوصل بإذن الله. دعوته صلى الله عليه وسلم مع الأنصار رضي الله عنهم مع أهل المدينة في السنة 11 استجاب له أناس، ثم كان في السنة 12 استجاب له عدد أكثر، ثم في السنة 13 استجاب له عدد أكثر، ثم هاجر عليه الصلاة والسلام بعد 3 سنوات من استجابة الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم. فهو ما يأخذ بالعجلة والاندفاع لما استجاب له الأنصار في السنة 11 لحق بهم، لا، تأنى عليه الصلاة والسلام، وفي السنة 11 جعلهم هم الذين التقى بهم هم الدعاة، وما أرسل معهم أحد. في السنة 12 أرسل معهم رسولا من قبله عليه الصلاة والسلام داعيا إلى الله، لما اطمأن على مسير الدعوة في المدينة أرسل معهم مصعب رضي الله عنه وأرضاه كما سيأتينا. في السنة 13 لما حصلت البيعة، بيعة العقبة الثانية، الأولى في السنة 12، الثانية في السنة 13، هاجر بعدها عليه الصلاة والسلام. فهذه بيعة العقبة الأولى كانت في السنة 12 في حج السنة 12، استجابة عدد قليل من أهل المدينة في السنة 11 ولم يحصل بيعة، وإنما أسلموا رضي الله عنهم وأرضاهم وذهبوا إلى المدينة دعاة إلى الله. فجاءوا في السنة 13 وقد كثر، وجد الإسلام وانتشر في بيوت المدينة، فحصلت البيعة الأولى وأرسل معهم عليه الصلاة والسلام مصعب بن عمير رضي الله عنه. ثم جاءوا في السنة 13 وحصلت بيعة العقبة الثانية وذهب وهاجر صلى الله عليه وسلم بعدما أذن له ربه تبارك وتعالى بعد السنة الثانية عشر الثالثة عشرة، يعني في السنة الرابعة عشرة من البعثة في أولها، ونأخذ هذا بالتفصيل إن شاء الله. نعم.
قد ذكرنا أن ستة من أهل يثرب أسلموا في موسم الحج سنة 11 من النبوة.
سنة 11 من النبوة، وإلا الهجرة ما صارت إلى الآن، لأنه عليه الصلاة والسلام مكث بمكة 13 سنة يدعو إلى كلمة التوحيد. ما فرض عليه من الفرائض سوى الصلاة بعد السنة العاشرة أو 11 فرضت، وقبل هذا يدعو إلى التوحيد، لا إله إلا الله محمد رسول الله، الاعتراف بوحدانية الله تبارك وتعالى، والاعتراف للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة في مكة. جاءه هؤلاء الستة، ما جاءوا إليه، جاءوا للحج، جاءوا للحج على عادة المشركين، وكان عليه الصلاة والسلام كما تقدم يعرض نفسه على القبائل قبيلة قبيلة، ويتحرى القبائل ويأتيهم ليلا مستخفيا، وإلا فكان عمه الشقي أبو لهب يتبعه وينفر عنه الناس، يقول لا تصدقوه، لا تطيعوه، لا تقبلوا منه، نحن أعرف به، نحن أهله، أنا عمه، يقول لو كان على خير اتبعناه، فينفر الناس منه. وكان عليه الصلاة والسلام يتحرى الذهاب إليهم ليلا استخفاء عن الناس وعن المشركين، ثم إن المشركين قد يتسلطون على من أسلم واتبعه وأطاعه، كما تسلطوا على عدد من الصحابة رضي الله عنهم لما أعلنوا إسلامهم بمكة. التقى بالستة هؤلاء واتبعوا وأسلموا في السنة 11، ثم جاءوا في السنة 12 هذه التي حصلت فيها البيعة. في السنة 11 ما حصل بيعة، وإنما دعوة، دعاهم إلى الله فاستجابوا رضي الله عنهم وأرضاهم، فجاءوا في السنة 12 وبايعوه. نعم.
وواعدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بإبلاغ رسالته في قومهم.
هؤلاء الستة الذين ذهبوا أولا قالوا نحن نبلغ عنك يا رسول الله بعدما آمنوا به. نعم.
وكان من جراء ذلك أن جاء في الموسم التالي، موسم الحج سنة 12 من النبوة، 12 رجلا فيهم خمسة من الستة الذين كانوا قد اتصلوا برسول الله صلى الله عليه وسلم في العام السابق.
في السنة 11 ستة، جاء من هؤلاء الستة في السنة 12 خمسة، والبقية جدد ما جاءوا من قبل. نعم.
والسادس الذي لم يحضر هو جابر بن عبد الله بن رئاب، وسبعة سواهم، وهم معاذ بن الحارث بن عفراء من بني النجار من الخزرج، ثانيا ذكوان بن عبد القيس من بني زريق من الخزرج، عبادة بن الصامت من بني غنم من الخزرج، يزيد بن ثعلبة من حلفاء بني غنم من الخزرج، يزيد بن ثعلبة من حلفاء بني غنم من الخزرج، العباس بن عبادة بن نضلة من بني سالم من الخزرج، أبو الهيثم بن السيهان من بني عبد الأشهل من الأوس، عويم بن ساعدة من بني عمرو بن عوف من الأوس.
اثنان من الأوس وخمسة من الخزرج مع ستة سابقين من الخزرج، لأن الخزرج أكثر من الأوس، وكان الكثير من الخزرج، وكان الناس يسمون أهل المدينة الخزرج لكثرتهم وغلبتهم للأوس، وكان الاسم يغلب فيقال لأهل المدينة الخزرج، مع أنهم فيهم الخزرج وفيهم الأوس وهم أبناء عم، وبينهم من الحروب ما الله به عليم. فطاحنوا وتقاتلوا حتى جمعهم الله جل وعلا بمحمد صلى الله عليه وسلم، وإلا كانت بينهم الحروب الطاحنة. فهؤلاء جاءوا في السنة 13.
اتصل هؤلاء برسول الله صلى الله عليه وسلم عند العقبة بمنى، فبايعوه بيعة النساء التي أي وفق بيعة
العقبة هي الطريق الصعب، الطريق الصعب، وسميت الجمرة جمرة العقبة لأنها كانت في الجبل وكانت في مضيق، فسميت جمرة العقبة لأنها ملصقة في الجبل وكانت في طريق ضيق، لكنه وسع بحمد الله أخيرا.
فبايعوه بيعة النساء،
أيوة، بايعوه بيعة النساء، بيعة النساء التي بايع فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء يوم فتح مكة. وهذه الآية نزلت بعد، والنبي صلى الله عليه وسلم بايع هؤلاء الاثنى عشر على غرارها قبل أن تنزل، ألهمه الله جل وعلا ووفقه بأن يبايعهم على هذه الصورة من البيعة، وإلا فالآية آية بيعة النساء ما نزلت إلا عند الفتح.
أي وفق بيعتهم التي نزلت عند فتح مكة. روى البخاري عن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال،
عبادة بن الصامت رضي الله عنه كان من هؤلاء من الخمسة من الخزرج رضي الله عنهم. نعم.
قال: تعالوا بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوني في معروف، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب.
يعني حصل منه خطيئة، من أصاب من ذلك شيء يعني أخل بشيء من بنود البيعة.
ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو له كفارة، ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله، فأمره إلى الله، إن شاء عاقبه وإن شاء عفى عنه. قال: فبايعته، وفي نسخة: فبايعناه على ذلك.
بايعناه على ذلك يعني من أصاب شيئا من هذه المحرمات فلا يخلو، إن ظهر أمره وأقيم عليه الحد عوقب بها في الدنيا، فعقوبة الدنيا كفارة لما حصل من الخطيئة في الدنيا، وإن ستره الله عليه لم يفضحه في الدنيا ولم يدر عنه زنا أو سرق أو أتى بشيء من المحرمات في الدنيا وستره الله جل وعلا عليه. فالله جل وعلا حري أن ستر عليه في الدنيا ألا يعاقبه على ذلك في الآخرة. لكن الله جل وعلا في عدله وإحسانه ما يجمع بين العقوبتين على عبده، يعاقبه في الدنيا ويعاقبه في الآخرة، لا، الله أكرم وأعلى وأجل من ذلك. فإن عوقب العبد على خطيئته في الدنيا فذلك كفارة له والحمد لله، لأن الحدود كفارة وحاجز عن الوقوع في الجريمة مرة أخرى، ومن وقع في جريمة فستره الله جل وعلا عليه. وكثيرا ما يحصل هذا، يسر الله جل وعلا عبده في المرة الأولى لعله يتوب ويندم، يسر على عبده، فإذا تكرر منه ولم يبالي فضحه الله جل وعلا وأظهر أمره. فحري بالعبد إذا حصل منه خطيئة ألا يفضح نفسه، ويستتر بستر الله جل وعلا ولا يخبر، لا قريب ولا بعيد ولا حاكم ولا محكوم، ما دام أن الله ستر عليه يستر على نفسه، ما يليق به أن الله يستر عليه ثم يذهب يفضح نفسه، يستر بستر الله جل وعلا ويتوب إلى الله جل وعلا ويحسن العمل والله جل وعلا يتوب عليه، كما تقدم لنا قريبا في قصة ماعز، ذهب إلى أبي بكر ثم ذهب إلى عمر ثم ذهب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر وعمر يقولان له استتر بستر الله وتب إلى الله ولا تفضح نفسك ولا تذهب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، فأبى ما فيه من الإيمان والرغبة في التطهير رضي الله عنه، ما صبر ذهب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فقال له، فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم لعله ينصرف، ثم دار إلى جهة وجه النبي صلى الله عليه وسلم فأخبر، فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى لعله ينصرف 4 مرات حتى كرر هذا 4 مرات، فانتهره النبي صلى الله عليه وسلم في المرة الرابعة قال أبي شجبون، يعني أما فهمت من إعراضي عنك أني أريد منك أن تذهب؟ وقال لا يا رسول الله ما بي جنون، لكني أردت أن تطهرني، في قلبه إيمان، بذل نفسه رخيصة لأجل طهارته في الدار الآخرة رضي الله عنه. ولهذا يقول العلماء رحمهم الله في ماعز وهو أقيم عليه الحد ورجم رضي الله عنه، لأنه تاب توبة صادقة، فسأل عنه النبي صلى الله عليه وسلم، يمكن عنده وسوسة، يمكن عنده جهل، يمكن عنده تسرع، سأل عنه قومه ما هو فيكم؟ قالوا من أمثلنا ما عليه مداخيل، لكنه زل أخطأ. فلما أكد على نفسه وقرر ذلك وأتأكد النبي صلى الله عليه وسلم من قوله قال اذهبوا به فارجموه، لأنه محصن متزوج، اذهبوا به فارجموه، فذهبوا به فضربوه بالحجارة، فلما أذلقته الحجارة يعني شددت عليه هرب، فأخذ أحد الصحابة لحي جمل عظم كبير ورماه وسقط، فتتابعت عليه الحجارة حتى مات. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن هروبه قال هلا تركتموه لعله يتوب فيتوب الله عليه، إذا هرب وكذب نفسه يقبل منه ذلك، حتى لو بدأ برجمه ما دام كذب نفسه فيقبل منه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ادرأوا الحدود بالشبهات، فأي شبهة تحصل في حد من حدود الله يدرأ، يدرأ الحد ولا يقال. فالمؤمن المسلم قد تحصل منه زلة فيسر الله جل وعلا عليه، فهو بين أمرين، يأتي ويعلن ذلك عن نفسه يقام عليه الحد، إذا ستر بستر الله ستر الله عليه في الدنيا، وحري أن يتوب الله جل وعلا عليه في الآخرة كما ستره في الدنيا يستر عليه في الآخرة إذا أحسن العمل وتاب إلى الله توبة صادقة. وإن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو له كفارة، ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله فأمره إلى الله، إن شاء عاقبه وإن شاء عفا عنه. قال يعني يقول رضي الله عن عبادة بن الصامت فبايعته، وفي إحدى النسخ بعض النسخ فبايعناه، يعني فبايعه الحاضرون 12، فبايعناه على ذلك. نعم.
سفير الإسلام في المدينة.
سفير الإسلام، أول سفير للإسلام مصعب ابن عمير رضي الله عنه، أرسله النبي صلى الله عليه وسلم مع هؤلاء كالتوطية والتمهيد للهجرة، حينما كانوا أول الأمر 6 ما أرسل معهم النبي صلى الله عليه وسلم أحدا، لأنه لا يعلم ماذا يقابلونهم قومهم به، فجعلهم عليه الصلاة والسلام هم أمام قومهم، وحتى يكثر الكلام في الإسلام في المدينة بين الرجال والنساء وينتشر. في السنة الثانية سنة عشرة لما جاء لهذا العدد وأخبروا أن في المدينة وراءهم ناس وهم في حاجة إلى التعليم، أرسل عليه الصلاة والسلام معهم مصعب ابن عمير رضي الله عنه وأرضاه، أول سفير يعني أرسله النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة ليدعو الأنصار، لأنه متفقه في الدين وقارئ للقرآن رضي الله عنه وأرضاه، فتكون دعوته أبلغ من دعوة هؤلاء لقومهم. هؤلاء مثلا يكون يستضيفون ويستقبلون مصعب ويدافعون عنه ويأخذونه يمينا وشمالا ليبلغ دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي يتولى الدعوة رضي الله عنه وأرضاه.
وبعد أن تمت البيعة وانتهى الموسم بعث النبي صلى الله عليه وسلم مع هؤلاء المبايعين أول سفير في يثرب،
لأن المدينة كانت تسمى يثرب، سماها النبي صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة المدينة.
ليعلم المسلمين فيها شرائع الإسلام ويفقههم في الدين، وليقوم بنشر الإسلام بين الذين لم يزالوا على الشرك. واختار لهذه السفارة شابا من شباب الإسلام من السابقين الأولين، وهو مصعب بن عمير العبدري رضي الله عنه. النجاح المغتبط. نزل مصعب بن عمير على أسعد بن زرارة.
أسعد رضي الله عنه كان من الستة الأولين من السابقين إلى الإسلام، وهو من الخزرج رضي الله عنه.
وأخذ يبثان الإسلام
مصعب وأسعد بن زرارة رضي الله عنه.
وأخذ يبثان الإسلام في أهل يثرب بجد وحماس، وكان
يعني رغبة واندفاع ومسارعة ونشاط رضي الله عنهم.
وكان مصعب يعرف بالمقرئ،
بالمقرئ لأنه يقرأ القرآن ويقرئ الناس القرآن، فكلمة المقرئ والقارئ كلمة وجدت مع أول الإسلام.
ومن أروع ما يروى من نجاحه في الدعوة،
لأن النبي صلى الله عليه وسلم اختاره عن علم في هدوءه ولطافته وحسن مقابلته للناس وتأنيه في الدعوة إلى الله جل وعلا واغتنام الفرص رضي الله عنه.
ومن أروع ما يروى من نجاحه في الدعوة أن أسعد بن زرارة خرج به يوما يريد دار بني عبد الأشهل ودار بني ظفر.
هؤلاء داران الأوس يعني منازل، فكان أسعد بن زرارة رضي الله عنه يأخذه يوما هنا ويوما هنا ويوما هنا ويلتقي بهؤلاء وهؤلاء رضي الله عنهم.
فدخل في حائط من حوائط بني ظفر وجلس.
حائط يعني بستان، لأنه يكون مفتوح الأبواب أو بلا أسوار مباح للدخول فيه، بخلاف البيوت فلا يتسنى الإنسان أن يدعو إلى الله في البيوت، ولم يكن هناك مساجد في ذلك الوقت، فكان أولى مكان يلتقي به الناس في الحوائط في البساتين، ويكون أحسن من أماكن البيع والشراء، لأن في أماكن البيع والشراء الناس منصرفون لعملهم وشغلهم، لكن غالبا ما يأتي للبستان من هو متفرغ وعنده استعداد للسماع، سواء عاد قبل بتوفيق الله جل وعلا أو رد.
وجلس على بئر يقال لها بئر مرق، واجتمع إليهما رجال من المسلمين.
يعني علموا عن اجتماع الشخصان العظيمان فتوافدوا إليهم في هذا المكان الذي هم فيه، لأنهم يبحثون عن القارئ أين يكون مصعب رضي الله عنه ليتفقهوا، لأنه ما يخلو مجلسهم من فوائد عظيمة يستفيدونها، فكانوا يحرصون على أن يتحروا أين مصعب اليوم، فيقال في كذا في كذا في كذا، فيذهبوا إليه ليسمعوا منه ويستفيدوا. نعم.
واجتمع إليهما رجال من المسلمين، وسعد بن معاذ وأسيد بن حضير سيدا قومهما من بني عبد الأشهل.
هؤلاء من الأوس رضي الله عنهم، وكانوا رؤساء في بني في قبيلتهم وفي بيوتهم رضي الله عنهم، ولهم مكانة، وكانوا في ذلك اليوم على الشرك، وكان عندهم قوة في الشرك أو في الإسلام، والقوي في الشرك يكون قوي في الإسلام إذا وفقه الله. خياركم خياركم في الجاهلية إذا فقهوا، الخير في الجاهلية غالبا ما يكون خير في الإسلام إذا وفقه الله للإسلام. وكان الاثنان سيدان ومطاعان في قومهم، واستنكروا هذا الرجل الذي جاء من مكة، جاء لماذا؟ جاء ليفسد عليهم قومهم، هكذا تصوروا، هذا جاء من مكة ليفسد الناس، يتصورون هذا، ماذا يعملون؟ لابد أن يحاربوه، لابد أن يدفعوه، يرجعوه من حيث جاء، ما يتركوه في بلدهم. فتشاور الاثنان اللي هم سعد بن معاذ رضي الله عنه الرجل العظيم الذي اهتز عرش الرحمن لموته، وكان رجلا قويا في الإسلام رضي الله عنه وأرضاه، وهو الذي أنس النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من المواقف رضي الله عنه، وتوفي وهو شاب، هذه الرئاسة والزعامة وهو شاب، وتوفي في أول بعدما هجر النبي صلى الله عليه وسلم وبعد موقعة الأحزاب رضي الله عنه وأرضاه.
وسعد بن معاذ وأسيد بن حضير سيدا قومهما من بني عبد الأشهل يومئذ على الشرك، فلما سمع بذلك قال سعد لأسيد،
سيد قال لسيد رضي الله عنهما، قال سعد لأسيد بن حضير، واحد يقول للآخر اذهب. نعم.
اذهب سعد. قال فلما سمع بذلك قال سعد لأسيد اذهب إلى هذين الرجلين الذين قد أتيا ليسفها ضعفائنا فازجرهما.
من هم؟ أسعد بن زرارة صاحبهم، وهو من الخزرج من بني عمهم، ومصعب بن عمير الذي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم، قال اذهب إلى هؤلاء وازجرهم وطردهم عن المدينة،
وانههما عن أن يأتيا دارينا، فإن أسعد بن زرارة ابن خالتي، ولولا ذلك لكفيتك هذا.
يقول أنا بيني وبين أسعد بن زرارة صلة، هو ابن خالتي، وأستحي يعني أن أقول له كلام قاسي جاف، وأنت ما بينك وبين أسعد بن زرارة صلة، اذهب وازجره مع مصعب بن عمير صاحب هذا الذي أتى به بمكة، لولا ما بيني وبين أسعد بن زرارة من القرابة لذهبت أنا وزجرتهم وطردتهم عن المدينة، لكن ابن خالتي أستحي منه، اذهب أنت. فقال حسن فذهب رضي الله عنه.
فأخذ أسيد حربته وأقبل إليهما،
حربها التي أصل التي يتكئ عليه.
فلما رآه أسعد قال لمصعب هذا سيد قومه قد جاءك فاصدق الله فيه.
الله أكبر. لما أقبل أسعد أسيد بن حضير رضي الله عنه، لما أقبل الرجل الذي مع مصعب يعرفه أهل المدينة كلهم، قال هذا سيد قومه الذي أقبل فاصدق الله فيه. شوف حسن العبارة هذه، ما قال مثلا أحسن معه الكلام أو أكرمه أو أجله فإنه جليل عند قومه. قال أصدق الله فيه، يعني أدعوه إلى الله جل وعلا بصدق وإخلاص. وهكذا كانوا رضي الله عنهم وأرضاهم، معاملتهم للخلق منبثة ومنفرع عن معاملتهم للخالق تبارك وتعالى. يقول يا ما قال جامله أو تلطف به أو نحو ذلك من الكلمات التي يعود نفعها أو أثرها على الرجل، لا، قال أصدق الله فيه، أدعوه إلى الله جل وعلا بصدق وإخلاص لله. هذا إذا أسلم يكون خير كثير لنا كلنا، نحن أهل المدينة ولمن جاء من مكة. أصدق الله فيه. وحسنا معرفة الرجال، لأنه لو جاء إلى مصعب مصعب لا يعرفه إلا كواحد من الناس، مع أنه يخلص مع كل أحد رضي الله عنه، لكن إذا قيل له هذا له أثر عظيم يخلص، يعني يكون يعطيه على قدر ما يستحق. ومخاطبة الناس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه: إنك تأتي قوما أهل كتاب. فرق بين أن تدعو شخص عالم عنده انحراف وبين أن تدعو شخص أمي جاهل، وفرق بين أن تدعو معاند وأن تدعو جاهل لا عناد عنده لكنه لا يعرف. فلكل مقام مقال، والنبي صلى الله عليه وسلم سن هذا لمعاذ رضي الله عنه لما قال له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية إلى أن يوحدوا الله. ومخاطبة أهل الكتاب تختلف عن مخاطبة المشركين، مخاطبة العالم تختلف عن مخاطبة الجاهل. بعض الناس لا يفرق بين هذا وهذا، وهذا خطأ. لكل مقام مقال، ويحسن أن تستفتح كلامك مع أي شخص باللطف واللين والترفق به، كما قال الله جل وعلا: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فرعون اللعين، والله جل وعلا يعلم أزلا أنه لا يتذكر ولا يخشى، لكنه يشرع لعباده. فقولا له قولا لينا، فرعون قولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. والله جل وعلا لا تخفى عليه خافية، يعلم الشيء قبل أن يكون، وقدر مقادير الخلق، وعرف وعلم جل وعلا أن فرعون من أهل النار وأنه لا يتذكر ولا يخشى قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، لكنه جل وعلا يشرع العبادة. فلذا قال بعض العلماء: يحسن إذا أتيت شخصا لتدعوه أن تسأل قبل أن تلتقي به عن محاسنه، لأن الإنسان ما يخلو من محاسن ولو شيء بسيط، وتسأل عن اسمه وعن أحب الأسماء إليه. فإذا أتيته خاطبته بأحب الأسماء إليه وتلطفت به وأثنيت عليه بما فيه من خير، حتى وإن كان كافر فما يخلو من حسنة، من شيء طيب من صفاته، تثني عليه بهذه الصفة من أجل أن ينشرح صدره لك ويقبل منك، بخلاف ما إذا جئته وقلت له: ألا تستحي، ألا تخاف الله، تعمل كذا وتفعل كذا، ما قبل منك وما استفاد منك، ورد عليك ردا سيئا وتضررت أنت وهو كذلك. فإذا تلطفت به لعل الله أن يوفقه للقبول. فأسعد رضي الله عنه يقول: جاءك سيد قومه واصدق الله فيه، يعني إذا أسلم هو فأبشر بالخير، وأنت حصلت على خير كثير، والله لا أن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وهذا إذا أسلم أسلم معه أمم وهو واحد. نعم.
فلما رآه أسعد قال لمصعب: هذا سيد قومه قد جاءك، فاصدق الله فيه. قال مصعب: إن يجلس أكلمه. وجاء أسيد فوقف عليهما متشتما،
متشتما يعني فيه شيء من الغضب والألفة والكبرياء، يعني ما جاءهم متواضع أو متلطف أو يدعوهم إلى غدا أو عشاء أو قهوة أو نحو ذلك، جاء متشتما. نعم.
وقال: ما جاء بكما إلينا تسفهان ضعفاءنا؟ اعتزلانا إن كانت لكما بأنفسكما حاجة.
يقول: إن كنتم تريدون سلامة أنفسكم فأبعدوا عنا، لا تجلسوا في ديارنا، لا تبقوا في دارنا. هذه دار بني عبد الأشهل ما يدخلها إلا واحد منهم أو مدعو من قبل واحد منهم، فكيف تجون أنتم؟ فإن كان لكم بأنفسكم حاجة فانصرفا، وإلا معناه سلطنا عليكم من يؤذيكم. هذه مخاطبته الأولى لهم، فتلطف به مصعب رضي الله عنه. نعم.
فقال له مصعب: أو تجلس فتسمع؟ فإن رضيت أمرا قبلته، وإن كرهته نكف عنك ما تكره.
ما قال سنقول ما نقول رغم أنفك، وسنجهر بدعوتنا إلى الله جل وعلا ولا نبالي بك ولا بغيرك، ثم ماذا إذا قتلتمونا نكون شهداء عند الله جل وعلا في الجنة؟ لا، ما قال هذا. الرجل جاي مغضب متشدد، فقال له مصعب رضي الله عنه: أو تجلس فتسمع، تسمع ما عندنا، فإن رضيته وقبلته فبها ونعمت، وإلا لك علينا أن نكف عنك ما تكره، نبعد وننتقل ولا نؤذيك بما تكره، لأنه سيد قومه رضي الله عنه. قال: أنصفت ما دام هذا كلامك، إن المثل مثل السماء، فإن أعجبني قبلت وإن لم يعجبني تنصرفون، هذا خير. نعم.
فقال: أنصفت. ثم ركز حربته وجلس، فكلمه مصعب بالإسلام وتلا عليه القرآن. قال: فوالله لعرفنا في وجهه الإسلام قبل أن يتكلم، وفي إشراقه وتهلله. ثم قال: ما أحسن هذا وأجمله، كيف تصنعون إذا أردتم أن تدخلون في هذا الدين؟
رضي الله عنه أسلم لتوه حينما سمع القرآن وسمع الدعوة إلى الله جل وعلا برفق الولين، وهو جاي محاربة يريد أن يضارب ويدفعهم بالضرب أو يسلط عليهم السفهاء، يقول: اطردوهم عن دار بني عبد الأشهل. لكن بلطافة سعد رضي الله مصعب رضي الله عنه قال: أو تجلس فإن رضيت أمرا قبلته، وإلا كفرنا عنك ما تكره، ما نؤذيك في ذلك، لك حق علينا. قال: أنصفت ما دام هذا كلامك. ركز حربته رضي الله عنه وجلس. فلما جلس اجتهد سعد المصعب رضي الله عنه في دعوته إلى الله جل وعلا وقراءة القرآن، فيقول من حضر: عرفنا إسلامه قبل أن يتكلم بالإسلام، زان وجهه وتهلل وأسفر واستبشر. فرق بين الرجل جاي مغضب جاي متشتم فإذا به يتهلل وجهه ويفرح ويسر ويستنير، فأسلم رضي الله عنه في مجلسه، وهذا كسب عظيم للدعوة إلى الله جل وعلا، وفوز لهذا السفير العظيم رضي الله عنه وأرضاه. نعم.
قال له: تغتسل وتطهر ثوبك، ثم تشهد شهادة الحق ثم تصلي ركعتين. فقام واغتسل وطهر ثوبه وتجهد وصلى ركعتين ثم قال: إن ورائي رجلا إن اتبعكما لم يتخلف عنه أحد من قومه وسأرشده إليكم الآن.
من هو هذا؟ سعد ابن معاذ رضي الله عنه، هذا الذي أرسله، الذي قاله اذهب إلى أولئك فزجرهم، فقال أنا سأرسله إليكم لكن بأسلوب يختاره رضي الله عنه. إن يقول له اذهب إليهم لا يعرف من أين يدخل على الرجل، لأنه صاحبه وقرينه وكلاهما شيخ في قومه وسيد من السادات رضي الله عنهم وأرضاهم.
ثم أخذ حربته وانصرف إلى سعد في قومه وهم جلوس في ناديهم، فقال سعد: أحلف بالله لقد جاءكم بغير الوجه الذي ذهب به من عندكم.
الله أكبر. صاحبه السيد الآخر الذي ينتظره ماذا فعل؟ لما أقبل عرف نور وجهه، قال تغير، ما هو الرجل الذي ذهب؟ الفرق، الرجل الذي ذهب رجل مشرك كافر بالله وبرسوله، الرجل الذي ذهب ذهب مغلق معه العصا يريد أي كلمة يسمعها تغضبه يقول لناديه خذوهم، كلمة منه يجتمع مئات الأشخاص يأخذون سعدا ومصعب ومن معهم، فهو ذهب مغضب، ذهب كافر وعاد مسلما مؤمنا داعيا إلى الله، عاد يدعو إلى الله رضي الله عنه وأرضاه. لكن كيف يدعو هذا الرجل الذي أخذ له حسب له الحساب لأنه أرسله؟ فلا بد أن يقنعه بطريقة يجعله يسمع مثل ما سمع رضي الله عنه، والرجل قبل أن يسمع يكون عنده جفوة، لكن إذا سمع تغيرت حاله. نعم.
فلما وقف أسيد على النادي قال له سعد: ما فعلت؟ فقال:
ماذا فعلت حينما أرسلناك لتزجر الرجلين؟
فقال: كلمت الرجلين فوالله ما رأيت بهما بأسا وقد نهيتهما، فقال: نفعل ما أحببت.
يقول نفعل ما أحببت، وهو صحيح، يفعلون ما أحب، ما كذب عليه رضي الله عنه، لأنه أحب الدعوة إلى الله جل وعلا، فقال إنهم قالوا نفعل ما أحببت، ولا قال إني اتبعتهم، ولا قال قالوا لي كلاما حسن فقبلت. يقول كيف تقبله من أول وهلة بدون تروي وبدون تفكر تقبل وتصبر وتتبعهم فيما هم فيه؟ يقول لا، سمعت كلامهم وكلامهم عدل، ما رأيت فيه منكر، وزجرتهم ونهيتهم، فقالوا نفعل ما أحببت، نفعل ما أحببت، ما كذب رضي الله عنه، ورى قال نفعل، سنأتي ما تحب. وماذا يحب؟ ويحب الدعوة إلى الله، الآن أصبح واحد من الدعاة إلى الله جل وعلا. نفعل ما أحببت. نعم.
وقد حدثت أن بني حارثة،
انتهى من موضوع الدعوة، موضوع الرجل، موضوع مثلا ماذا قال لهم وقيل لهم، خاص انتهى الموضوع، دخل في موضوع آخر جديد يريد أن يوقد الحمية والغيرة في نفس سعد بن معاذ رضي الله عنه من طريق آخر.
وقد حدثت أن بني حارثة خرجوا إلى أسعد بن زرارة.
أسعد بن زرارة هذا من هو؟ ابن خالد سعد ابن معاذ، هذا الرجل. نعم.
ليقتلوه، وذلك أنهم قد عرفوا أنه ابن خالتك، ليخرفوك،
ليخفروك، يخفر ذمتك، يعني يهينوه وأنت تحبه كرامة.